العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. ثم ذكر حديث أن رجلا نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه في أذنيه، أو قال في أذنيه. والظاهر المراد حتى أصبح يعني حتى طلعت الشمس وبال النهار، لأنه لا يحصل هذا الوعيد لمن نام عن صلاة الليل، لأن صلاة الليل سنة وليست بواجبة. وأيضا قول بال الشيطان في أذنه حتى لا يسمع أذان الفجر، ففيه دليل على تصرف الشيطان في الإنسان حين ينام. وثم موضع آخر، وهو أن الشيطان يبيت على خيشوم النائم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار بعد النوم ثلاثة، وقال: إن الشيطان يبيت على خيشومه. وثم أمر ثالث وهو الكفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن الظاهر والله أعلم أن للشيطان تصرف في الكفين، لأن بهما الأخذ والإعطاء والتطهر حال منام المرء قياسا على الخيشوم. وهذه الأمور من أمور الغيب، ولهذا لا يترتب عليها شيء محسوس، وإلا فمن المعلوم أن بول الشيطان نجس. ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يغسل أذنيه. ويحتمل أن يكون المراد بالبول هنا كناية عن أنه لم يسمع الأذان، بدليل أنه لم يأمر بغسل أذنيه. لكن الأول أولى أن يقال إنه بول حقيقي، لكن لما كان في عالم الغيب لم يثبت له حكم ما يشاهد وما يحس. وفيه من الفوائد التحذير من النوم حتى يصبح الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من تصرف الشيطان فيه. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
مر علينا هذا الحديث، وبينا أنه ليس فيه دليل على احتجاج المعاصي أهل المعاصي بالقدر، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتذر من أمر سلف، والاعتذار من أمر سلف احتجاجا بالقدر لا بأس به، لأن الإنسان أحيانا يفلت فيرتكب معصية أو يترك واجبا ثم يندم ويتوب ثم يحتجب القدر، يقول نشكو إلى الله قدر الله عليه كذا وكذا، وهذا لا بأس به. المحذور أن يحتج بالقدر من أقام على المعاصي ويجعل هذا الاحتجاج مبررا له على استمراره في المعصية، هذا هو المحذور. وعلى هذا الذي قررنا حمل ابن القيم رحمه الله حديث احتجاج آدم وموسى، وقال إن آدم إنما احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه وندم فارتفع عنه اللوم، فلم يبق إلا مجرد إيش؟ مجرد القدر، لأنه لما تاب إلى الله وأناب وارتفع عنه اللوم بهذه التوبة ما بقي إلا القدر. أما شيخه رحمه الله فحمل حديث احتجاج آدم وموسى على أن آدم لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة، وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة، وهذا هو الذي اعترض به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة. وعلى كل حال فكلا الجوابين صحيح، جواب شيخ الإسلام رحمه الله حين قال إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المعايب على المصائب لا على المعايب، وكذلك أيضا جواب شيخ تلميذ ابن القيم بأنه إذا كان هذا بعد التوبة والرجوع إلى الله فإن هذا لا بأس به، وربما يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. نعم. ما ندري، لعل السارق يريد أن يحتج بهذا القدر على ما مضى ليفعل ما يستقبل، فلم يكن تائبا هذا السارق، ما ندري الله أعلم، يحتمل هذا وهذا. ثم إن قضية عمر حد من حدود الله بلغ السلطان ولا يمكن أن يسقط، لأن الحدود لا تسقط إلا إذا تاب الفاعل قبل القدرة عليه. نعم محمد. نعم، إما أن يقال إن من قرأه فإنه يحفظ من ذلك، أو يقال إن لم يزل عليه من الحافظ الأقرب الشيطان يؤذيه ويعتدي عليه كما هو سبب القصة سبب الحديث. نعم يا عبد العوض.
هذا الحديث يعني هنا من ظاهره بأن من نام يعني حتى الصباح أنه يقول الشيطان يؤذنه، وعلى هذا يكون عليه لوم، يعني ظهر
الحديث ان حتى ولو لم يكن يعني قد يقول قائل يعني ليس له مثلا فهل يحمل هذا الحديث على ان الرجل كان يعني مبيت انه لا يقوم حتى يجمع على هذه الاخر الذي يقول ليس بالنوم يعني تفريط؟ نعم، يعني نحمل على هذا بين هذا الرجل يعني ليس نائما لو من يغدر فيه.
حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا أيضا من تصرف الشيطان في الإنسان، أنه يعقد على قافيته لقفاه ثلاث عقد لأجل أن لا يقوم من الليل، كلما استيقظ قال عليك ليل طويل حتى يصبح. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العقد تنحل بما ذكر، إذا توضأ إذا قام وذكر الله انحلت عقده. ومن ذكر الله أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ الآيات العشر في آخر سورة آل عمران. فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا توضأ فإذا صلى انحلت العقد فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ففيه دليل على أنه ينبغي ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ لحل عقدة من عقد الشيطان، ثم المبادرة في الوضوء لتنحل العقدة الثانية، ثم الصلاة. وهذه الصلاة يسن فيها التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم، ومن هذه للتبعيض. فهل التبعيض هنا باعتبار الفريضة والنافلة، أو باعتبار النوافل؟ لأن الفريضة قد علم بالضرورة أنها في المسجد، في احتمال. وظاهر الترجمة أنها على الاحتمال الأول، على الاحتمال الثاني، يعني اجعلوا من بيوتكم النافلة. نعم، اجعلوا من صلاتكم النافلة، فيكون فيه دليل على جواز النافلة في المسجد. والنوافل تنقسم إلى قسمين: قسم شرعت له الجماعة فهذا يسن في المسجد، كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، وصلاة قيام رمضان. وقسم آخر لا تسن له جماعة، فهذا الأفضل أن يكون في البيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوها قبورا، لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان المعنى لا تدفنوا فيها الأموات، لأن هذا هو اتخاذها قبورا. ولكن القرينة تدل على أن المعنى لا تجعلوها كالمقابر. وقد علم الصحابة أن المقابر ليست محلا للصلاة، ولهذا كان قول الراجح من أقوال العلماء أن الصلاة في المقبرة حرام، وأنها لا تصح، خوفا من اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، وليس كما قال بعضهم لأنه تلوث ترابها بصديد الموتى. فإن هذه العلة لا أقول إنها عليلة، ولكن أقول إنها ميتة، لأن صديد الأموات طاهر، إذ أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم إن الصديد لا يخرج على ظهر القبور إلا في مقابر تنبش ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها يمكن، لكن العلة العليلة هي أنه يخشى أن تتخذ أوثانا تعبد، أي القبور.
العلة العليلة؟
لا، العلة الصحيحة. نعم، لكن العلة الصحيحة هو أنه نهي عن ذلك لئلا تتخذ قبور أوثانا تعبد من دون الله، بدليل حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور. وعلى هذا فيكون معنى لا تتخذوا قبورا أي لا تدعوا الصلاة فيها كما تدعونها في المقابر. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية
يعني
عن الأعمش.
هذا الاختلاف اللفظي يدل على أن قاعدة المحدثين رحمهم الله أنهم يرون الحديث بالمعنى، لأن الحديث راويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، ويبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة كذا ومرة كذا، فيكون في هذا دليل على أن الرواة رحمهم الله يرون جواز رواية الحديث بالمعنى. ولولا ذلك ما حفظ ولا ربع الأحاديث المقروءة والمسموعة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا
قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني إذا صلى في البيت جعل الله في هذه الصلاة خيرا. والخيرية من وجوه: الأول البركة التي تنزل في المكان الذي يصلى فيه، والثاني البعد عن الرياء والسمع، والثالث تعويل الأهل والصبيان على الصلاة ومحبتها. ولهذا تجد الصبي إذا رأى أباه يصلي يقلده بالصلاة وإن كان دون تمييز، فيحدث في ذلك رغبة ومحبة للصلاة في قلوب الأهل والأطفال. نعم.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
أيهما الحي؟ الذي يذكر الله فيه، وهذا يشمل ذكر الله تعالى بقراءة القرآن أو بالتهليل والتسبيح والتكبير أو بقراءة العلم أيضا أو غير ذلك، لأن كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى. هنا.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
أو تقرأ لا بد من القراءة، ولم يقل تسمع فيه قراءة البقرة. وعلى هذا فالذين يجعلون المسجلات تقرأ سورة البقرة في البيت باستمرار لا يدركون هذا الحكم، لأن القراءة بالمسجل ليست قراءة في الواقع، ولكنها حكاية صوت قارئ سادس، فلا يحصل بها ما يحصل بالقراءة. كذا يا آدم؟ نعم.
وحدثنا محمد.
أو بالعكس، إذا كان كسلان فالجهر عن شطره، لكن الناس يفهمون، لا نحكم على كل إنسان، لكن ظاهر الحديث العموم. لكن من حيث المعنى قد يقال إنه لا بد أن يجهر ولو جرى جهرا قليلا حتى يسمع الشيطان. نعم. لا أعلم بالحديث مطلق ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، فهل هو ينفر حين قراءتها؟ ليس هذا هو الظاهر، ولعله كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
هل
عندها
نعم أو عند الشرع؟
لا لا، عند ختمها، لأنه من شرع فيها لا يقال قرأ. نعم.
هل حدث
شيء
غير البقرة؟
لا ينفر من الشيطان، لكن يحصل فيه ذكر الله.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
هذا فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير، ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحوا ونادوا بصوت مرتفع أن يخرج إليهم حتى حصروا الباب. وفيه أن الإنسان مهما بلغ في المرتبة والمنزلة فقد يحصل منه سوء أدب، وذلك لأن هؤلاء رضي الله عنهم وعفى عنهم رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. وقد قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فكيف إذا حصبوا الباب؟ وما حصبوه أي رموه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مفروشا بها. ولهذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وغضبه يحتمل أنه لما حصل منهم نسي الأدب، ويحتمل أنه غضب لما خاف عليهم من أن تكتب عليهم هذه الصلاة فيعجزوا عنها، ويحتمل أنه من الأمرين جميعا. ولكن قوله ما زال صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم قد يؤيد الثاني، وأن غضبه من أجل أن لا تكتب عليه. وفي قوله خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة دليل على أن النوافل المطلقة الأفضل أن تكون في البيت، سواء كانت راتبة أو تهجدا أو وترا أو غير هذا، إلا الصلاة المفروضة يعني المفروضة وهي معروفة.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت
نعم. بقي علينا أن قال كيف قال حتى ظننت أنه سيكتب عليه، ولماذا كان يكتب عليهم؟ نقول لأنهم إذا لزموا به إذا لزموا به وأبوا إلا أن يفعل صار كأنهم التزموا بذلك، فيوشك أن يلزموا بمقتضى إلزامهم أنفسهم. وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه حينما تتايع الناس في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقون، ألزمهم به مع أنه لا ألزمهم، لكنه ألزمهم لأنهم التزموا به.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به.
يعني لشق عليكم ولم تقوموا به. وهذا كقوله للأقرع بن حابس لما ذكر أن الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله فرض الحج قال له أقرع أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت.
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم
أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت.
هذا فيه استحباب المداومة على العمل الصالح، ويلزم من هذا أن لا يشق الإنسان على نفسه في أول العمل، يكون نشيطا فيقول أنا سأقدر على كذا، ثم بعد ذلك يندم، وقطعه بعد المداومة عليه فيه شيء من اللوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه ماذا حصل له لما نازله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. في آخر عمره قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويدع يوما، فصار يصوم 15 يوما تباعا ثم يفطر 15 يوما تباعا. فالإنسان ينبغي له أن يقدر الأمور. وفي الحديث الأول النقطة الأول جواز احتجار الإمام مكانا له في المسجد، لكن سبق لنا أنه اتخذ حجيرة، حجيرة تصغير حجرة، مما يدل على أنه اتخذ حجرة بقدر صلاته فقط، لكن هذا خاص بالإمام، أما غيره فلا. اللهم إلا لداعي كالاعتكاف بشرط أن لا يضيق على المصلين. وفيه الأول اللفظ الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني إلزموا ما تطيقون، وأما ما لا تطيقونه وتشقون على أنفسكم فيه فلا تفعلوا. ثم قال إن الله لا يمل حتى يمل حتى تملوا. لما قال عليكم من المال ما بما تطيقون خشي أن يظن أحد أن هذا يعني لاقتصار فضل الله عز وجل أو لقصور فضل الله، وأن الله سبحانه وتعالى يمل بكثرة الثواب، فبين أن الله لا يمل حتى يمل الإنسان. وليس هذا تشجيعا على كثرة العمل، بل هو دفع للإيهام لما قال عليكم بالأعمال من الأعمال بما توقفون. ربما يتوهم الإنسان ليش، هل لأن الله غير قادر أن يثيبنا؟ فأجاب أتى بهذه الكلمة أو بهذه الجملة لأن لا يتوهم واهم ما لا يليق بالله عز وجل. وقوله حتى تملوا، قال بعض العلماء إن هذا مما يجب تأويله، لأن الملل صفة نقص، وظاهر الحديث إثباته لله، فلا بد من التأويل، لأن كل نص أوهم النقص في ذات الله أو صفاته فإنه يجب أن يؤول لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. وهذه الآية تقضي على كل ما يوهم النقص، أن لله المثل الأعلى، أن لله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فكل نص يوهم النقص فإنه يجب أن يؤول. وقالوا لا يمل حتى يملوا، أي لا يحرم العامل الثواب حتى يمل العامل ويترك العمل، فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط. وقال بعض العلماء يجب أن يبقى على ظاهره، ولكن الملل الثابت لله عز وجل ليس كالملل الثابت للمخلوق. الملل الثابت للمخلوق نقص وعدم تحمل للشيء وفتور وضعف في الهمة أو في البدن، لكن ملل الله عز وجل يليق به ولا يحقه شيء من النواقص. وهذا كالغضب، غضب الإنسان له أسباب وهو عدم التحمل مما جرى حتى يغضب، أما الله عز وجل فغضبه لكماله وليس لعدم التحمل. وهذا القول أقرب إلى مذهب السلف، أن يجرى الحديث على ظاهره، وأن يقال إن ملل الله عز وجل ليس كملل المخلوق الذي يلحقه النقص. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال الله ما دوم عليه، أحب الأعمال الله كل شيء في جنسه. وإلا فمن المعلوم أن النفل إذا داوم الإنسان عليه ليس أحب إلى الله من الفريضة بلا شك، لكن كل عمل في جنسه إذا دوم عليه فهو أفضل مما لم يداوم عليه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فدل هذا على أن جنس الفرائض أفضل من جنس النوافل. وفي الحديث إثبات المحبة لله وأنها تتفاضل بتفاضل الأعمال، لأن أحب اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه، يشتركان في أصل إيش؟ في أصل الوصف. فهنا المحبة ثابتة بين المحبوب بين الفاضل والمفضول، لكن الفاضل أفضل. فيستفاد من إثبات محبة الله عز وجل وأنها إيش؟ تتفاوت بحسب العمل. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه دون تحريف وتعطيل. ومن قال إن مراد بالمحبة الثواب فقد أبعد النجعة وأخطأ في التصرف، وصار معتديا على النص من وجهين: الوجه الأول إبطال ما دل عليه، والثاني إثبات معنى لا لم يدل عليه. فإذا قال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب، قلنا هذا جناية على النص من وجهين: الأول إبطال ما دل عليه، والثاني إثبات معنى لم يدل عليه. لأن هناك فرقا بين المحبة وبين الثواب أو إرادة الثواب. وربما يؤخذ من هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. أما تفاضلهم في المنزلة فهذا أمر متفق عليه، لكن هل يتفاضلون في الإيمان؟ الصحيح أنهم يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وينقص، حتى الإنسان يشعر بنفسه أن إيمانه يزيد وينقص، لا الإيمان القلبي ولا الإيمان الظاهر. فالإيمان الظاهر يتفاوت، يزيد وينقص بالطاعات يزيد، وبالمعاصي ينقص. الإيمان في القلب كذلك يزيد، أحيانا يكون عند الإنسان من اليقين ما كأنه يشاهد عالم الغيب، وأحيانا ينقص ذلك بحسب الغفلة والإلهاء. وهذا ثابت حتى عند الصحابة، فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا إذا كنا عندك، يعني وذكر الجنة والنار، صاروا كأنهم يرونها عيانا. فإذا انصرفوا إلى أهليهم وعافس الأولاد والزوجات، يعني حصل عندهم غفلة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنتم على ما أنتم عليه عندي أو كلمة نحوها لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. فالإنسان ربما في بعض الأحيان يجد من قلبه قوة يقين، وليس هذا بغريب، لأن هذا وقع لأفضل الرسل، وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال بلى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالحاصل أن مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء الإيمان الظاهر أو الإيمان الباطن. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المداومة على العمل ولو كان قليلا، لكن إذا طرأ على الإنسان نشاط فهل يزيد أو يقول أخشى من الزيادة إن تركتها أن أكون كالذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل؟ ماذا تكون؟ الأول يعني يجعل الأقل الذي يمكنه أن يقوم به هو الأصل، وإذا حصل زيادة فلا مانع. فمثل لو كان من عادة الإنسان أن يوتر بخمس ثم استيقظ مبكرا وأراد أن يوتر بأكثر، هل نقول لا توتر خوفا من النقص في الليالي المقبلة، أو نقول أوتر؟ نقول أوتر بما أنت نشيط فيه. وأنت إذا أتيت بما أنت نشيط فيه فقد داومت على العمل الأصلي وإيش وزيادة فلا يضر. وفيه أيضا فضيلة آل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقتدوا به، فصاروا إذا عمل عملا أثبتوا. وهل المراد بالآل هنا خصوص عائشة؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا جميع آل جميع زوجات، وإن نظرنا إلى اللفظ الأخير أن عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا لزمته قلنا لعلها تريد بأهله بآل محمد تريد نفسها. ولكن ما دام هذا الأخير يحتاج إلى قرينة أو تأويل وإخراج للأقض عن ظاهره فإن الأولى التمسك بالظاهر، الأولى التمسك بالظاهر. ولا غرابة أن يكون آل الرسول عليه الصلاة والسلام من زوجاته وأقاربه المؤمنين أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، بل الأمة كلها ينبغي أن تقتدي به لأنه أمر بذلك، لأنه حث على ذلك، على المداومة على العمل إذا أثبته الإنسان. كتاب ايش؟
كتاب
دليل. نعم.
يكون عنده نشاط وإقبال على الكتاب، فيقول أنا أكثر من الكمية في الحفظ في الأيام الأولى حتى إذا حصل ملل أكون قطعت شوطا في الكتاب.
يقول ايش أحرص؟
يعني يحرص على الزيادة في الحفظ في الأيام الأولى.
نعم.
حتى إذا حصل له ملل بعد ذلك.
إذا قد قطع شوطا. الظاهر أن هذا ليس مراد. أما في القرآن فربما يكون داخلا في الحديث. لأن تلاوة القرآن عبادة. بذاته. أما حفظ كتاب من المتون فهذا ليس عبادة بذاته لكن بحسب النية، فالظاهر أن هذا لا بأس به. والإنسان حينما يتحفظ الكتاب تجد يريد أن يحفظه فقط، فهو على يعني نشاطه، قد يحفظ في اليوم ما لا يحفظ في يومين. هنا
وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته.
نعم.
القائل له في الحديث الأخير صرح بأنه الراوي أحد رواة الحديث ولعله الراوي عن عائشة.
نعم.
فهل هو كذلك في الحديث الأول الذي فيه وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه من غير بيان القائل، أم القائل هنا عائشة؟
أي الأولى؟ وكان أول محمد. نعم وكان آل محمد. الظاهر هذا من من من
هل مثل الأخير سيكون نوع من الإدراك؟
في احتمال، في احتمال أنه من كلام عائشة أو من كلام الراوي. نعم. الأفضل الثاني.
حتى لو تأخر.
ولو تأخر، ما دام الوقت باقيا فالأفضل الثاني. لكن أحيانا يخشى الإنسان من النسيان إذا خرج. أو يكون الإنسان مثلا له شغل يحب أن يصلي في بيته من أجل أن يشتغل به من حين نعم يحب أن يصلي في البيت ليشتغل به من حين أن يأتي بيته، أو يكون قد دعا أناسا فيخشى أنهم قد سبقوه فيصلي في البيت حتى لا ينشغل عنهم إذا أتاهم. المهم يصلي في المسجد حتى لا ينشغل. المهم أنه إذا كان هناك سبب
أيها الإخوة.